الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الكلمات في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وطبعا الطاعات والقربات هي عودة المسلم، أعظم أسباب النصر على الأعداء، خصوصا الصلاة، خصوصا تعظيم الحرمات لا تترك حتى في وقت الحرب، في وقت الحرب. وكلامنا لا ينفصل ولا بد من ربط، لابد من ربط. الصلاة بيعرفها العلماء بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقولون الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي عبادة عظيمة كما تعلمون، وبتشتمل على الأقوال والأفعال المشروعة، ومنها بتتكون صفة الصلاة. الأقوال والأفعال على ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. الركن يعرفون بأنه إذا ترك شيء من أركان الصلاة تبطل الصلاة، وكأن الإنسان لم يصلي، وكأن الإنسان لم يصلي، سواء كان الترك سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة كاملة. الأركان كما ذكرنا سواء كان الترك سهوا أو عمدا حتبطل الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها. بمعنى مثلا نقول الركوع ركن، السجود ركن، هب إن الإنسان خلي بالركوع حتى ولو سهوا، تبطل هذه الركعة، تبطل هذه الركعة، تبطل هذه الركعة والصلاة وطال الفصل. مثلا تذكرت أو بعد ما فراغنا وأنا نسيت سجدة في الركعة الأولى أو نسيت الركوع، ما ذكروني إلا بعد الفراغ. الركعة الأولى هذه لا يعتد بها. ليه؟ لأنك الإنسان حدث الإخلال في ركن من أركان الركعة، وبالتالي لا يعتد بها. لو لم يطل الفصل، بمعنى أنا مثلا نسيت الركوع في الركعة الأولى ورفعت ونزلت للسجود ذكروني مثلا، لا يعتد بما فعلت أنا، لا بالقيام ولا بالسجدة اللي سجدتها، لا يعتد بها. لماذا؟ لأنها وقعت في غير موضعها، وقعت في غير موضع. إذا ما الواجب؟ أرجع للركوع، أركع وبعد كده أرفع، وبعد ذلك أنزل للسجود. هذا تفصيل فقهي بنفلق بين هذه السورة وتلك بطول الفصل. يقولون لو طال الفصل تعيد الركعة، تجيب ركعة، لأن الإخلال حدث في الركن في الركعة، وبالتالي تأتي بركعة. وطبعا حتقرأ التشهد وحتسجد للسهو وتسلم. أما لو تم الاستدراك فورا، واحد أخلي بالركوع، أخلي بالسجود، أخليت بسجدة أنا مثلا وسجدت سجدة واحدة وقمت لكي أقرأ فنبهوني أو انتبهت، القراءة التي قرأتها هذه في غير موضعها، في غير موضعه، وبالتالي ماذا أصنع؟ أرجع للسجود المنسي، للسجود المنسي، أسجد السجدة الثانية وبعد ذلك أنهض وأواصل القراءة والركعة الثانية، وفي نهاية الصلاة أسجد سجدتي السهو، سجدتي السهو. فالركن إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان الترك عمدا أو سهوا. أو بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها الركعة التي تليها. هذا دائما ما يحدث إذا طال الفصل. إذا طال الفصل وإلا فأنا قد لا أعتد بما فعلت كما ذكرنا من أركان الصلاة مما حدث في غير موضعه. أعود للركن الذي نسيته آتي به وبعد ذلك أستكمل صلاتي. بالنسبة للواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره بسجود السهو، ويجبره بسجود السهو. ما يصح للإنسان أن يخل في الصلاة طبعا على جهة العمد، هذه مسألة خطيرة جدا. ترك ركن مثلا أو حتى ترك واجب على جهة العمد، ده المسألة لن تجبر فحسب، لا ده في إثم وذنب، في إثم وذنب. ده أحيانا البعض بعض العلماء بيصل إلى التكفير، إلى تكفير من أخل عمدا. تعالى مثلا لو صلى الإنسان بغير وضوء على جهة العمد، مسائل خطيرة جدا، مسائل خطيرة جدا. لو صلى بغير وضوء على جهة العمد، لا على جهة النسيان أو الخطأ، لا متعمد، قلنا هذا كفر، مروق من الملة، مروق من الملة. هذه صورة من صور الاستغفار. أنت تعلم أنك على غير وضوء وتصلي، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فحتى في تفريق، في تفريق. وهذه المسألة ما تتعلق حتى بالصلاة فحسب، لا أبدا أبدا. واحد حيخل حتى بمحظور من محظورات، أو حيرتكب محظور من محظورات الإحرام على جهة الخطأ، النسيان، دعت الضرورة والحاجة. هذه صورة، وصورة أخرى لو ارتكب المحظور عمدا بلا سبب، بلا موجب، نقول ده هو آثم، يعني ينضاف للفدية التي سيؤديها أمر الإثم والذنب، أمر الإثم. وقس على ذلك صيام وغير صيام من الطاعات والقربات. بالنسبة للسنن، لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى الصلاة الكاملة صلوات الله وسلامه عليه بأركانها وواجباتها وسننها، كل مفترض على كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتابع الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل. أركان الصلاة ذكر العلماء، نتكلم على الركن الأول وهو القيام في صلاة الفريضة، القيام وفي صلاة الفريضة على جهة التحديد، لأن النافلة لا حكم آخر، لابد وأن يقوم الإنسان في صلاة الفريضة لقوله سبحانه: وقوموا لله قانتين. وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث رواه البخاري وغيره. صل قائما، العلماء يقولون الأمر الوجوب والنهي للتحريم. الأمر الوجوب ما لم تصرفه قرين، وهذا ما يحتاج لتدليل كثير، لا أبدا. الأدلة الشرعية كثيرة، وفي عرف البشر يقول لك نافذ نافذ، والبعض بيدلع البعض الآخر يقول لك ده إشاراتك أوامر، إشاراتك أوامر، ده مع البشر انظر، وطلبتك أوامر، والبعض التاني يقول له نفذ ولو غلط، نفذ ولو غلط، وتعبيرات كثيرة، وتعبيرات كثيرة. نيجي في حيز الشريعة تجد التفلت، شغل الروغان كروغان الثعالب، كروغان ومعالي الدعاء. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي توجب طاعته. وكما ذكرت لكم من قبل، تجد الأجانب عندما يسلمون يأخذ المسألة مأخذ التعظيم، مأخذ كلي، إدماني، ديني في كذا، النبي صلى الله عليه وسلم هيئته كذا، أمر بكذا، ما يحتاج أبدا لعرض المسألة هي واجبة ولا مستحبة، لا أبدا، طالما أن هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا، لابد من فعله، لابد من فعله. فحتى لو ما يست بالواجب والمستحب، كن معظما لحرمات الله ولشعائر الله، وإلا فاسمع المستحب، قل مستحب أنا بحاجة لحسنة تثقل الميزان، لا داعي للخفة والطيش، ولا داعي للاستهانة والاستخفاف بمطلب شرعي، حتى وإن كان مستحبا في مقدورك أن تفعل افعل. عجزت، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، أمر الوجود. ولذلك تجد البعض يدخل القيام، مسألة القيام يعني ضمن الأركان، ضمن الأركان لابد من القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. إن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله، يصلي قاعد، يصلي على جنب، في إنسان مشلول، في حتى إنسان امرأة حامل ما تقوى على السجود وبطنها ممتلئة مثلا ونحو ذلك، وحالات أشبه بالحالات المرضية وما تقوى، صلي بحسب حالها، أمراض عظام ومفاصل وما مفاصل ونحو ذلك، وما استطيع القيام ولا، وأمراض قلب وغير قلب وما استطيع لا القيام ولا القيام، يصلي بحسب حاله. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا خائف يصلي بحسب حاله، في الحرب يصلي بحسب حاله، صلاة الطالب والمطلوب بحسب حال، حتى ولو على الدابة، انظر العريان ما يقوم وما ينهض، وإلا حتكشف حتكشف. فالإنسان لو احتاج لجلوس أو اضطجاع يفعل، ولا حرج عليه في ذلك. أحيانا يكون الإنسان في سيارة، في قطار، ما يستطيع القيام في السيارة، سقف سيارة ونحو ذلك. فكما ذكرنا الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. لو صلى الإمام من قعود أحيانا، وهذه المسألة ماذا نصنع؟ لو صلى الإمام قاعدا ينظر لحالة البداية، انتبهوا كيف ابتدأ الإمام الصلاة، لأن على ضوء البداية حترتب الحكم. لو ابتدأ الإمام الصلاة من قيام ثم قعد نظل قياما ما نقعد، ليه؟ لأن الإمام لما ابتدأ الصلاة ابتدأ من قيام، لو ابتدأ الصلاة من قعود حنقعد جميعا، الكل حيصلي قاعد، أنت غير معذور نعم، ولكن إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. فلو بدأ الإمام الصلاة قاعدا حنقعد مثله، لو ابتدأ قائما الصلاة من قيام حنقوم، حتى لو قعد هو بعد ذلك لن نقعد نحن، لن نقعد. مسألة واضحة، إذا ابتدأ الصلاة من قيام حنقوم حتى لو قعد بعد ذلك، لا تبتدأ الصلاة من قعود بآية القعود حنقعد، حنصلي قعودا حتى لو لم نكن معذورين، عندنا قوة واستطاعة، ولكن طالما بدأها قاعدا حنقعد أثناء الصلاة. هل إنسان صلى قاعدا لابد أن يضع مخدة؟ بعض أحيانا تجد النساء في البيوت حتأتي بمخدة لكي تسجد عليه، لا أبدا، ما نحتاج المخدة ولا غير المخدة، الإنسان حيصلي من قعود، يومئ أثناء الركوع ويومئ أكثر أثناء السجود، يطأطأ الرأس يعني شيء في الركوع، وطأطأة الرأس تكون أكثر في السجود، ما يحتاج لاستخدام مخدة أو وسادة وكأنه حيسجد عليه، لا ما يحتاج، ويصلي من قعود. وكما ذكرنا يعني أعظم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت، فات أوقاتنا، فوات الوقت كل الواجبات بتسقط من بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. أنا لا أستطيع الصلاة، ما أحيانا القطار مثلا بينطلق لـ 24 ساعة حتى ما أستطيع الوقوف والصلاة في أو طائرة أو سيء أو صلي بحسب حاجة. أنا حتى لو تحركت القبلة واستطعت خير، لا لم أستطع أو تحولت القبلة، الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. بالنسبة لصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، لا يجب القيام فيها. لثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، من غير عذر. وتكلم العلماء على الثواب والأجر فيما لو صلاها من غير عذر من قعود، هل يثاب نفس الثواب والأجر فيما لو صلاها يعني من قيام؟ طبعا لو صلى حتى النافلة من قيام فهذا هو تمام الأمر وكمال، ولكن هذا لا ينفي ولا يمنع الجواز. العلماء يتكلمون على جواز المسألة، يجوز للمتنفل للمتطوع اللي حيصلي السنة ان هو يصليها من قعود، يجوز ان هو يصليها من قعود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيفرق يعني بالنسبة للفريضة يصليها على الأرض، النافلة يصليها على الراحلة، النافلة يصليها على الراحلة، أما الفريضة وحتى الفريضة ما أنا أحيانا قد لا أستطيع النزول لأحوال كما ذكرنا، في مركب، في سيارة، في قطار، في طائرة، ما أستطيع أنا، فبأصلي بحسب حال. مسألة الجمع مسألة أخرى، وأنت من الممكن أن تقول والله لما أصل القاهرة أجمع أنا الظهر مع العصر، ممكن، وممكن أيضا أصلي الظهر الوقت والعصر الوقت، أدركتني صلاة الظهر وأنا في القطار، حوادي لوقتي وبحسب حالي، وبحسب حالي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام في أولها، تكبيرا الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة في حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي، وكم من جملة ما قال صلوات الله وسلامه عليه ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بغير التكبير، دائما يفتتح الصلاة بالتكبير وصيغته الله أكبر الله أكبر. فحين بعض بيمت مد غير موجود الله أكبر، إيه ده مد غير موجود، وأحيانا بينقل الكاف يحولها إلى الجيم الله أكبر، الله غير صحيح، غير صحيح. فالكاف تنطق كاف نفتتح بها الصلاة، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتكبر تكبيرة الإحرام اليدين، إما حزو شحمتي الأذن وإما حزو المنكبين، هكذا ممكن، أو هكذا بحزو شحمتي الأذن، أطراف الأصابع يكونوا حزو شحمتي الأذن أو حزو المنكبين. أما شغل البلادة أيضا والكاسل الله أكبر، تجد التكبيرة الله أكبر وهي الإيد في الجامع، هل هذا كلام؟ هذا لا يعني هيئات لا تصح، هيئات لا تولد في الجنب هكذا يقول لك الله أكبر، والبعض يرفع حتى الأصابع، حتى ما يرفع الكف، لا بيرفع الأصابع فقط واليد في الجنب، لا اليد ترفع، إما حزو المنكبين أو حزو شحمتي الأذن. فالصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، بمعنى لم يكبر هو لم يدخل في الصلاة ابتداء. وهذه المسألة أيضا لا داعي للوسواسة فيها، لا داعي للوسواسة، وإلا فأحيانا بعض مريض بيقف قبل الدخول في الصلاة ربع ساعة وحظل يرد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تكفي، وخصوصا حتى لو رفعت الصوت، بعد أن أنت رفعت صوتك وكأنك أتيت بكل الأشياء التي يعني أحطت مثلك، لا، فما الذي تنشده أكثر من ذلك؟ لا داعي لتكرار الكلمة، لتكرار الكلمة. الركن الثالث قراءة الفاتحة، ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث رواه البخاري ومسلم، وقراءتها ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وعلم أيضا المسيء في صلاته كيف يصلي، فأمره بقراءة الفاتحة، أمره بقراءة الفاتحة. هل هي واجبة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، ولا إن المأموم له حكم يخصه؟ المسألة فيها قدر من الخلاف بين أهل العلم، خصوصا في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية الذي أميل له هو قول الجمهور، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي، أن قراءة الإمام للمأموم قراءة، للمأموم قراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ فتكون قراءة الإمام له. وأيضا في تفسير قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، على تفسيرين، إما إنها الخطبة تعني الخطبة نستمع وننصت أثناء الخطبة، أو إذا ما جهر الإمام بالصلاة فبنستمع وننصت، وإلا فلماذا جهر؟ جهر هو لكي أجهر أنا، ثم جهر هو أستمع أنا وأنصت، وهذا أنا أفعله مع السورة بعد الفاتحة، وأفعله أيضا في الفاتحة، وأفعله أيضا. ومسألة خلافية كما ذكرت، معنى لو خرج واحد الآن إزاي؟ ده أنا قريت للشيخ فلان يقول لابد أن تقرأ الفاتحة حتى لو كانت الصلاة، أنا أعلم والله لفلان قال، ولكن ما حكايته؟ والمسألة خلافية كما ذكرنا، والخلاف فيها سائل معتبر لا يفسد للود قضية. ما ذكرته هو قول الجمهور، هو قول الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلح في بني عمرو بن عوف، وكان أبو بكر قد تقدم لإمامة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح، تراجع أبو بكر، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من حيث انتهى أبو بكر، فمتى قرأ الفاتحة؟ ده كان قد افتتحها من حيث انتهى أبو بكر. ده ناهيك عن استدلالات أخرى بيستدلون، فمتى قرأ؟ متى قرأ؟ أحيانا قد يقال والله لو ترك الإمام سكتة اقرأ، فيش إشكال، القراءة خير من السكوت، القراءة خير من السكوت، هذا لو ترك الإمام سكتة. ولكن أين محل السكتة التي تسمح بقراءة الفاتحة؟ ما حننتقل انتقالة ثانية، انتقالة ثانية، أنا أن أقرأ وهو يقرأ، قد يقال مالي أنازع القرآن، وخصوصا إذا ما سمع صوت المأموم حتى تشويش، أو أنت تقرأ وهو يجهر، إذا بيجهر لمن هو؟ بيجهر لمن؟ كي يستمع المأموم وينصت، لكي يستمع المأموم وينصت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لو قلنا يقرأ لو وجد سكتة نتمنى أن يكون في سكتة، ولكن لا محل للسكتة تسمح بقراءة الفاتحة. وأنت تجد أحيانا بعد قراءة الفاتحة في بعض المساجد تجد الإمام سكت سكتة طويلة جدا، ده هذه لا محل لها، وكأن هي دي السكتة بقى اللي هنقرأ فيها الفاتحة، وكأن هذه هي السنة. لا ده خطأ، ده خطأ، ده السكتة بعد قراءة الفاتحة سكتة لأخذ النفس فقط، سكت إن أنا فرغت من قراءة الفاتحة وكنت أجهر، سكت أنا سكتة حتى هأقرأ السورة أو شيء من الآيات مثلا، وسكتة لأخذ النفس، أخذ نفسي هكذا وأنا باخذ نفسي. السكتة دي تسمع بقراءة المأموم الفاتحة؟ ما تسمع، ما تسمح له بقراءة الفاتحة. هذه مسألة. والله لو ساكت، لو حدث، وأحيانا كما ذكرنا حيدرك الإمام سكتة طويلة جدا. أقرأ، القراءة خير من السكوت. فقراءة الفاتحة نعدها ركعة، الإمام بيقرأ الركعات السرية حنقرأ فيها الفاتح. وأحيانا البعض يعترض بهذا الحديث، والأحاديث كثيرة جدا، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج في خداج في خداج، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأحيانا يعترض يقول لك الله ما فين الأحاديث دي، حتوديها فيه؟ لا، حعمل به، حعمل بالأحاديث دي. أنا لما أكون إمام في الصلاة حقرأ بالفاتحة، فقرأت أنا صلاة سرية أنا حقرأ بالفاتحة، والمأموم حيقرأ بالفاتحة، ركعات سرية ثالثة والرابعة مثلا، حتى الثالثة في صلاة المغرب والثالثة والرابعة في صلاة العشاء أنا بقرأ الفاتحة، والمأموم أيضا بيقرأ بالفاتحة. المنفرد، المرأة في البيت حتقرأ بالفاتحة، حتقرأ بالفاتحة، لأن الحديث بيحمل به. معطلناش نص من النصوص، نص من النصوص، حأقرأ أنا بالفاتحة. كل ما هنالك أن في الجهر، إذا ما جهر الإمام كان القراءة لي بمثابة القراءة بالنسبة للمأموم، قراءة الإمام للمأموم قراءة. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، الركوع في كل ركعة، يقول سبحانه يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وثبت الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالركوع واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والركوع نوع من الانحناء، نوع من الانحناء، ويجزئ الإنسان إذا ما بلغ الكف الركبتين. ويعني طبعا لو استوى الظهر هكذا تمام الأمر وكماله، ويمسك الإنسان الركبتين بالكفين، وتستوي الأعضاء في الحركة، وأقل التسبيح تسبيحة، يعني لابد من طمأنينة بحيث تخشع الجوارح وتطمئن الأعضاء، وأقل التسبيح تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعل ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء، معنى إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال الرفع، وأطال الرفع من الركوع والاعتدال. الإنسان بيكبر تكبيرة الإحرام، في تكبيرة دي سنة حنتكلم عليها فيما بعد بإذن الله تعالى، تكبيرة الهوي للركوع وتكبيرة الرفع من الركوع، وتكبيرة الرفع من مع رفع اليدين، مع رفع اليدين. بقية الأركان حنرجعها للأسبوع القادم بإذن الله تعالى.